الاختلاف والفرقة الأسباب والعلاج. أهلا بكم فضيلة الشيخ محمد. الله يبارك فيك. كنا نتحدث فضيلة الشيخ في الحلقة السابقة عن المنظومة الإصلاحية حتى نخرج بالأمة من هذا المأزق. فما هي ما هو النقطة الثالثة التي كنا سنتحدث فيها إن شاء الله؟ وأعتقد أنها القضية الأمنية.
أي المنظومة الأمنية.
نعم.
وبرضو أقول للمشاهدين وللمشاهدات يعني ما الذي يربط هذه بقضية الاعتصام أو بالنجاة؟ أقول المنظومة الأمنية هي على رأس هذه المنظومات، لأن المنظومة الأمنية إذا حدث فيها شرخ انفرط العقد بين الراعي والرعية، بل بين الرعية بعضها البعض. انفرط العقد بين الراعي والرعية بمعنى أنه حينئذ يعني يخرج الرعاع وترتفع الأصوات وتعلو الحناجر، وحينئذ تكون الفرقة بين هذا وهؤلاء. ثم بعد ذلك لا يكون الأمان بين الرعية بعضها البعض، بل يكون هناك السطو والإجرام والاغتصاب وما شابه ذلك. إذن علاج المنظومة الأمنية مقدم على كل هذه المنظومات. والمنظومة الأمنية حينما نريد أن نتحدث فيها من الناحية الدينية والشرعية نقول المنظومة على قسمين: منظومة أمنية إقليمية، منظومة يعني أمنية محلية. نبدأ بالمحلية. مثلا المنظومة الأمنية عندنا في داخل بلدنا، هذه المنظومة الأمنية لابد وأن تقوم على الصدق وعلى الاحترام المتبادل وعلى الأخوة المطلقة بين المسلمين. يقول جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه الوارد عند البخاري في صحيح ومسلم في صحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان. هذا فيما بين المسلمين. طيب يا أخي، أنا معي غير مسلمين، أنا معي مثلا نصارى، معي يهود، لهم منا أيضا البر، لهم منا القسط، لهم منا الإحسان، لهم علينا التعايش، لهم علينا التعايش في حسن الجوار. إزاي؟ أو أنا أنظر إلى قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بر وقسط وإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بضابط أن يكون الجزاء من جنس العمل. يعني أقرب لك المسألة أكثر. يعني مثلا لو جينا مجتمع الكويتي، المجتمع المصري، المجتمع السعودي، أي مجتمع، تعال المجتمع المصري، أعتبره مجتمع يعني كبير في عدد السكان. المنظومة الأمنية المحلية فيه يجب أن تقوم على المودة والاحترام المتبادل على درجة وعلى الصدق. ولأن هذه الأمور كانت غير موجودة في المنظومة السابقة، نرى تماما في أيام الثورة الماضية هذه التي قام بها الشباب، رأينا فجوات عظيمة جدا بين الجهات الأمنية وبين المواطنين، نتج عنها احتقان رهيب جدا.
ربما كانت هي من أعظم الأسباب التي أدت إلى
بالضبط إلى الفرقة بين المصريين وإلى عدم الثقة إلى آخر هذه الأمور. وهي أيضا لها رواسب، يعني برضو عشان ما أقولها سريع كده، لها رواسب. أديك من ضمنها مثلا، يعني في الستينات وهذه دونت، يعني كان الجهاز الأمني يعني أغبى مما تتخيل، لم يكن لا على علم ولا على دراية. وظن الجهاز الأمني الخاص أو السري أن وظيفته الأصلية إنما هي القضاء على الملتزمين أو الدفع بالملتزمين في السجون أو إلى المحق والنهاية. يعني خذ على سبيل المثال، هي ليست طرفة لكنها حصلت يعني في الستينات، كان الجهاز يراقب مجموعة من الملتزمين. هذه المجموعة ماذا كانت تصنع؟ كانوا يذهبون إلى شقة في الدور الأرضي لأحد الأفراد منهم فيقرؤون شيئا من التفسير وشيئا من الحديث، لا أكثر ولا أقل. كان التفسير اللي بيقرأوا فيه تفسير الإمام النسفي، وكان كتاب الحديث رياض الصالحين الإمام النووي، فهو بيتتبعهم، يلقى تنظيم سري. فذهب المرشد أو المخبر، المجموعة دخلت الشقة، أغلقوا باب الشقة، هو وضع الأذن على الشباك، فنبدأ بيا جماعة، بلا ما يقولك تفسير كذا ولا كتاب كذا، لا، الأولين قالوا نبدأ بالنووي. النووي هو إيه؟ صالح العلي، رياض الصالحين النووي، يبدأوا بالحديث يعني رياض الصالحين النووي. الثاني قال لا، نبدأ بالنسفي. النسفي هو مقصود بإيه؟ تفسير الإمام النسفي. دول يقول لا، نرجع بالنسفي. دول يقول نرجع بالنووي.
نسفي ونووي صارت مصيبة.
هو سمع كده، لا انا عاد اسمع فاهم، البلد راح. جرى على جهاز الامن السري، الحول البلد انتهت. ازاي ده بيختلفوا مع بعض؟ هيضيعوا البلد بالنسفي ولا بالنووي؟ راحوا طبعا وحصروا المكان وخذوه، وبقوا سنوات طويلة جدا على كلمة النسفي وعلى كلمة النووي. واحد برضو كان ستينات راح بيشتري فول مسكين، فوقفوه، تجيب ايه؟ شريفول لمين؟ للجماعة. الجماعة حطه في السجن ويقتل الجماعة. يعني مين؟ زوجته وولاده. الجماعة خدت بالك، فهو دي بتبقى مصيبة جدا، فقدان ثقة. ضابط عايز يعني يترقى، عايز يعني كيف يعمل ملفي ومعها حاجات كده ما يتقي الله جل وعلا. ضابط مريض نفسي يعني، ودي حصل بقى في مصر من حوالي 3 سنوات وانا قلت على الفضائيات. في شاب اعتقلوا ضابط، الضابط ده مرض نفسي. مش كل الضباط مرضى نفسيين ولا كل الضباط سيئين، شأنهم شأن اي منظومة، فيهم الكويس فيهم السيء فيهم الصالح فيهم الطالح. الضابط ده مسك الولد تعذيب غير طبيعي، وبعدين قال له اسجد لي سجدتين وانا سيبك. اي مرض نفسي فعلا. قال المهم ضرب طحن، اسجد لي سجدتين، فسجد له الولد السجدتين من دون الله جل وعلا. وهذا والعياذ بالله كفر اكبر بواح في عندنا من الله برهان. ولذلك انا بقول لك المنظومة الامنية تقوم على السطو، على البيزنس، على سرقة اموال الناس، على الاستعراض، على كيت الى اخره. ليه؟ لان كان الحكم سيء وفاسد وظالم، ولذلك اطلقت ايدي هؤلاء. طيب المنظومة
غياب الرقابة كمان يا شيخ محمد،
ما في يعني رقابة.
غياب الرقابة على هؤلاء
ما في رقابة يعني. اذا كان الحاكم فاسدا فاي رقابة؟ الحاكم يريد هؤلاء، لا هؤلاء هم الذين يكممون افواه الجميع، ولانهم على الشاكلة، لانهم ان كانوا فضلاء ما ارتضوا به على الاطلاق. خلاصة المسألة ان المنظومة الامنية المحلية فاشلة في بعض البلدان العربية والاسلامية بكل المقاييس، وفي نهاية تؤدي الى احتقان وكراهية زي تونس. شوف فضلوا يحرقوا اقسام الشرطة ويحرقوا كيت، وكيف في مصر احرق اقسام الشرطة، والحين في سوريا برضو عشان التعذيب والاجرام والاضطهاد النصيري، برضو في كل مكان كده يعني. ولذلك بيظهر احتقان شديد جدا، رغم ان الضابط ده ابن البلد، وفي ضابط كويس وفي ضابط مصلي وفي ضابط صوام، فالامر بيختلط بقى والعياذ بالله جل وعلا، وبتصير فتنة كبيرة جدا. اذا مرد الامر في تلك المسألة اللي هي في المنظومة الامنية المحلية، لا بد من التوائم، لا بد من الوفاق، لا بد من التراضي، لا بد من التصالح، لا بد ان يفهم الجميع انه مسؤول، ليس على سبيل التشريف ولكن على سبيل التكليف. الضابط خدام للبلد، والمواطن خدام ايضا للدين والبلد الى اخر هذه الامور. هذا اخي، وظيفتي مثلا مهندس، وظيفتي طبيب، وظيفتي داعية، زي ما وظيفته اللي هو ضابط شرطة، انما مش وظيفته يستطيل على الناس او يعذب الناس او يسب الناس او يتطاول على الناس، مش كلام من ده على الاطلاق. وهذه لا تتأتى الا كما ذكرت حضرتك الا بالمراقبة، والمراقبة لابد وان يكون القائم عليها مطلقا قدوة لهؤلاء جميعا، ويوصي بذلك ويفعل ذلك، ويضع قوانين صارمة من باب السياسة الشرعية لكل من يتطاول على الشعب او يتطاول او يستغل منصبه في مثل هذه الامور، وتكون هناك لجان قائمة ايضا على مراقبة هذه الاعمال باذن الله جل وعلا. هذه من الناحية المنظومة الامنية الداخلية او المحلية. تعال بقى للمنظومة الخارجية الامنية، الامن القومي. تعال للبحرين مثلا وما حدث في البحرين من مؤامرات الى اخره. يعني لولا ان الله قيد درع الجزيرة كانت انتهت البحرين من زمان، ما كانش في عد بحرين. كانت الثلاث نقاط اللي بينادى بها والعياذ بالله جل وعلا، وان هي تنفصل عن دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت بقت فتنه، وكانت بقت دماء، وكانت بقت اشلاء، وكانت بقت برك دماء، وكانت هتبقى مصيبه لا يعلم بامرها الا رب الارض والسماء. طيب انا عندي حتى درع الجزيره ما هو مكتمل، ما يكفيش السعوديه والامارات، ما يكفيش السعوديه والامارات والكويت، لا ما يكفيش ده على الاطلاق، ده انا عايز درع اسلامي عربي، انا عايز درع اسلامي عربي، لان دول الخليج مهما يكون قليله وصغيرة وإمكانياتها متواضعة يعني في القوة، وهناك تحديات خارجية كبيرة جدا. طيب أنا عايز بقول من خلال الشريعة أو من خلال التوجه الإسلامي درع إسلامي عربي، يبقى من مصر، يبقى من اليمن، يبقى من العراق، يبقى من الكويت، يبقى من السعودية، يبقى من قطر، يبقى من البحرين، من كل الدول العربية والإسلامية قاطبة، من كل الدول العربية والإسلامية قاطبة. هذا الدرع يجهز بأحدث التجهيزات. احنا عندنا بعض الناس اذا سافر في الخارج ذهب الى بنات الهوى وانفق المليارات، وعندنا بعض الناس لو سافر الى الخارج يتبرع لحدائق الحيوانات بالملايين. لا، الاموال تنفق على ابناء الامه
بسبب اختلاف الاجندات يا شيخ محمد.
طبعا لا اختلاف الاجندات، وممكن يكون الحماقه والبلاهه والتفاهه والسذاجه والعبط اضف الى ذلك الكثير.
هو الفكر ايضا مختل يعني ما في
يعني اذا اموالنا تنفق على هذه المنظومة القوية جدا، لأن ما في بعد نعمة الأمن الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف،
لأن هي الدرع الفعلي
درع رهيب جدا وبعدين ده لحماية المنطقة بأسرها، مش لحماية الدين، ده حماية الدين وحماية الأرض وحماية العرض. فلو أن الدرع هذا كان موجودا وجهز بأحدث أنواع التجهيزات
وقوي بأحدث أنواع القوة في العالم لن تستطيع دولة معادية ولن يستطيع العدو على الإطلاق أن يفكر في شر أو بشر إلى المنطقة العربية والإسلامية لأنه لن يكون له على الإطلاق تواجد فيها وأبدا لن يكون.
جميل جدا شيخ محمد أن نسمع يعني من حضرتك قضية المسألة القضية العربية أو الأمن القومي العربي لأن هذه قضية في منتهى الخطورة ربما يظن البعض أن المشروع الإسلامي مشروع معادي للطوائف الأخرى
أبداً.
وهذا أمر خاطئ
أبداً.
يعني بل هو يدعو إلى الرقي بصفة عامة للبشرية بل
طيب هديك مثال نعم. خلي يقول لك مصر فيها أخي الآخر مصر فيها الآخر فيها نصران نعم.
صحيح
قول مثلا 2% ولا حاجة وكذلك الكويت فيها الآخر السعودية فيها الآخر إلى آخر هذه الأمور طيب التعامل معهم إزاي قلت لك بر وقسط وإحسان لو مش كده وبس وحسن التعايش والجوار بالعكس لن يجدوا أأمن ولا أسلم ولا أوثق من مظلة الإسلام والتاريخ يشهد بذلك أديك أمثلة بسيطة هذا هو الإمام المبارك عبد الله بن المبارك كان له جار يهودي وشوف أيام ابن المبارك كلها جهاد ووقوف على الثغر ورباط في سبيل الله جار يهودي أراد اليهودي أن يبيع الدار وكانت الدار تقدر بألف دينار فعرض الدار بألفي دينار باثنين بألفين قيل له كيف والدار لا تسوي إلا ألف دينار قال ألف للدار وألف للجوار قيل له كيف قال جوار ابن المبارك أكثر من ألف دينار قال وكيف ذلك قال والله ما كان يشتري لحما إلا ويدخل به إلى أولادي قبل أن يطعم به أولاده شفت هذا الجوار الإسلامي حتى في المحن حتى في أوقات الحروب حتى في أوقات المحن والإحن هو ده الجوار الإسلامي أيضا خدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما فتح عمرو بن العاص مصر واستقر وبنى له مسجدا صغيرا جدا أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد عمرو بن العاص أن يوسع هذا المسجد وكانت هناك امرأة من الأقباط عجوز تسكن بجوار المسجد فأعطاها مبلغا من المال كبيرا على أن يضم دارها في توسعة المسجد وبالفعل ضمها فأرسلت تشكو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأمره عمر على الفور أن يهدم هذا الجزء من المسجد وأن يعيد إليها الدار فما كان من عمرو بن العاص إلا أن هدم هذا الجزء من المسجد وعاد إليها بناء الدار وأعطاها جزءا من المال على بعض الروايات أنها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أخذت المال ثم وسع المسجد بعد ذلك هذا مثال ثاني مثال ثالث المثال الثالث لعمر بن عبد العزيز في خلافة عمر بن عبد العزيز وانت ذكرت من شوية يعني الإمام العادل حقيقة المسجد الأموي في دمشق كان الوليد بن عبد الملك قد أحدث فيه توسعة بجزء من كنيسة تسمى كنيسة يوحنا يعني أرسل لهم مال واشترى هذا الجزء ووسع به المسجد الأموي فأرسل البطارقة وأرسل القساوسة إلى عمر بن عبد العزيز قال أزيلوا هذا الجزء وأعيدوه للكنيسة ضج الفقهاء قال على الفور حينئذ ما كان من الفقهاء إلى أن ذهبوا إلى البطارقة والقساوسة وقالوا حكم عمر بن عبد العزيز لكم بكذا وكذا قالوا الآن قبلنا هذا رجل عادل قبلنا المال واجعلوا التوسعة كما هي
نعم.
إذن هذا هو جوار الإسلام
يعني لأن الإسلام لا يتحمل تبعات المظالم ولا مظالم الناس نعم وإنما هو دين راقي
نعم.
ويدعو إلى الرقي للبشرية كلها
حقيق
وليس للمسلمين وحدهم
حقيق
وإن شاء الله فاصل قصير يا شيخ ونعود
إن شاء الله,
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود للقاء الشيخ محمد الزغبي نستكمل حديثنا إن شاء الله صفقوا معنا منتظرونا مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي لنستكمل حديثنا معه حول المنظومة الإصلاحية في الأمة الإسلامية والعربية شيخ محمد توقفنا قبل الفاصل عند قضية المنظومة الأمنية
أي نعم
وأعتقد أن لديكم المزيد حتى نستكمل هذه القضية
أيوة أستاذ أحمد والمنظومة الأمنية خطرة جدا شوف أنا بالذات ما أجري عليها
نعم
يعني إحنا بينا من حيث المنظومة الأمنية الداخلية المنظومة الأمنية الخارجية المحلية
نعم.
الإقليمية
نعم
لكن يبقى سؤال كيف نحافظ على هذه المنظومة الأمنية من الخلل على مدار السنوات القادمة بإذن الله
نعم
سؤال مهم جدا للإجابة عليه أستاذ أحمد أقول بتزكية النفوس عند الموحدين حكاما ومحكومين والتزكية لها معنيان المعنى الأول بمعنى التطهير المعنى الثاني بمعنى النماء يعني زود إن كنت أنت مثلا تصوم يوم في الأسبوع صوم يومين إن كنت أنت مثلا بتقوم ركعتين في الليل يا أخي قم مثلا يعني وترا مثلا 5، 7، 9، 11 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إن كنت بتصدق في سبيل الله جل وعلا للمجاهدين بكذا زيد قليلا، يبقى أنا عندي التطهير وعندي دماء. طيب تزكية النفس، تزكية النفس تصل بهذه النفس إلى العلو، إلى علو الهمة. لو علت همة الأمم ما استطاعت أمة على الإطلاق أن تقهر أمة المسلمين. يعني أنا أديك مثال، لو نظرنا إلى أمريكا الحين تحافظ على قواتها منذ فترة طويلة، سقط القطب المضاد له وهو الاتحاد السوفيتي منذ فترة طويلة، وهي لا زالت تحافظ وهي لا زالت تحافظ على قطبيتها، حتى صارت هي القطب الوحيد الآن على الكوكب الأرضي بالنسبة للقوة. لماذا؟ لأنهم أعلوا هممهم رغم أنهم على باطل، لكن أعلوا الهمم الدنيوية. هديك مثال، يعني يا أستاذ أحمد لو قلنا أن إنسانا كافرا أو حتى لو أن إنسانا كافرة أعلت همتها لاستطاعت أن تفعل الأعاجيب، ما بالك بالموحد إذا أعلى همته؟ المثال اللي هجيبه مثال
يجمع تاريخي. بين الدنيا والدين
بالضبط كده. المثال اللي هجيبه ده مثال تاريخي لإيزابيل، هو يكتبه البعض في المصادر التاريخية إيزابيلا وهذا خطأ، اسمها إيزابيل بنت الملك خوان الثاني ملك قشتالة وأسبانيا، ملك قشتالة وأسبانيا. لما فتح المسلمون قشتالة وأسبانيا إلى آخر هذه الأمور وارتفعت المآذين وبنيت المساجد وكثرت المصاحف وعبد الناس الله جل وعلا في هذه الأراضي، كان أمر عظيم جدا، فأقسمت ألا تستبدل قميصها إلا إذا قضت على الإسلام والمسلمين. امرأة، امرأة، أنا بقول علو همة عند امرأة وأنا بوجيدي لكبارنا جميعا والحكام المسلمين، امرأة تعلي همتها بعد ضياع أمتها عشان تسترد الأمة ازاي؟ اي ببالك احنا الحمد لله الأمة ما ضعيتش، كيف نستردها كما ينبغي؟ دي لإعلاء الهمة. هذه المرأة رهنت مجوهرتها، كانت شابة، رهنت مجوهرتها مقابل أن تقوم على تدريب الشباب الصليبي آناء الليل وأطراف النهار، يتدربوا يتقووا يشتروا سلاح عشان يقدروا يستردوا أسبانيا وقشتالة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، وربت أسد وكانت تتابع التدريبات بنفسها، وبقيت في خدمة الكاثوليكية في 30 سنة حتى المعتقد 30 سنة. فلما استوى الأمر أمرتهم أن يبثوا الفرقة بين المسلمين والشائعات، فأوقعوا بين المسلمين، فصار بعضهم يكره بعض، بعضهم يمقت بعض، زي وقعنا كده وقتي، جماعة كذا بتقرأ جماعة كذا، مجموعة كذا بتقرأ مجموعة كذا، العمل الفلاني بيقرأ العمل الفلاني، إلا ما رحم ربي. المهم لما دب ذلك في الأمة دي علامة الوهن وعلامة الضعف، لأن احنا قلنا يجي الوهن ازاي؟ بالفرقة،
بالفرقة نعم.
يجي الضعف ازاي؟ بالفرقة. هيجي الانهيار ايضا ازاي؟ بالفرقة نعم. ففرقت صفهم نعم. فلما رأت التفرقة قد زادت امرت جندها ان يدخلوا هجوما على المسلمين في الساعة، وبالفعل هاجمت ابا عبد الله الصغير اللي هو الخليفة ودخلت برجالها فسحقوا المسلمين. شوف، فسحقوا المسلمين. شوف بقى الشروط اللي جاية بقى من اعلاء الهمة. اول حاجة قالت له، اول شرط عندي ابنك الصغير رهينة عندي، اللي انت متعلق به رهينة، حتى تتطهر اسبانيا وقشتالة من المسلمين لا يبقى بها واحد. اعطاه الولد رهين. بعد كده اعطني 600 اسير وفي كل سنة 60 اسيرا حتى اضمن الزوال. اعطاها 12,000 قطعة ذهبية على ان كل سنة تفعل مثل هذه. اعطاها. المهم ذل ليس بعده ذل. ايه اللي عملته بعد كده؟ قالوا احرقت المساجد فما ابقت مسجدا، اسقطت المآذن ما ابقت مئذنة واحدة، احرقت جميع المصاحف فما ابقت مصحفا واحدا، ثم امرت حتى بالاموات فهجموا على قبور الاموات فاستخرجوا من كان فيها من الاموات فاحرقوهم في الريح، ثم خيرت من بقي ما بين الارتداد الى النصرانية وما بين الاحراق فارتدوا والعياذ بالله جل وعلا. قال العلماء والمؤرخون حتى خوت البلدة من الإسلام والمسلمين، فلم يعد بها لا مسجد ولا مئذنة ولا آذان ولا مؤذن ولا مصحف. تخيل بقى علوهم عند امرأة كافرة أقامت أمة وضمرت أمة الإسلام.
وهذه امرأة
وعلى باطل. شوف ضف لها ثلاث حاجات، امرأة كافرة أمة منتهية أعادتها مرة ثانية. طب ما بالك بالأمة الإسلامية؟ احنا أولى بذلك وأجدر. أديك بقى مثال من علو الهمة عند المسلمين بقى على شقين. مثال الأولاني في القوة، لأن عقيدة التوحيد في الصدور تصنع الأعاجيب وتأتي بالاعتصام بإذن الله. بسر ابن أرطأة لما خرج في الفتوحات لملاقاة الصليبيين وكان معه جيش، هجم فضرب في المؤخرة فانهزم. المرة الثانية هزم، المرة الثالثة لا نهزم إلا بمعاصينا. فاختار 100 من الرجال وقال لا أقاتلن بهؤلاء، ثم انطلق بهم يبحث بيدور على المكان اللي بتجي منه الضربات للمؤخرة. فانفصل عن 100، خلاص هو بيبحث، خلاص بعد عنهم بدون ما يشعر، ما عادوش معه على الإطلاق. وبينه يبحث إذ رأى كنيسة، ورأى أمامها مجموعة من البرازين كبيرة جدا اللي هي البغال الكبيرة الضخمة تحت القوات الخاصة، فعلم أن هذه القوات الخاصة التي تقوم بضرب مؤخرة المسلمين ثم تأتي الهزيمة على المسلمين. ماذا كان العدد؟ كان عددهم 2000 رجل، 2000 رجل من القوات الخاصة، وقد مكثوا بهذه الكنيسة. الأمر عجيب، لو أقول لك اللي جاي ما يحلم به إنسان، ماذا صنع؟ اتجه إلى الكنيسة ثم فتح بابها ثم دخل عليهم ثم أغلق الباب عليه وعليهم. يعني بتفكر بقى تقول ده دروش، ده جف، ده عبط، ده بدمر نفسه. لا لا، ده عقيدة، عقيدة، عقيدة وعجوبة. فأغلق الباب عليه وعليهم، ما أن قاموا له وتهيئوا حتى قتل 3، ثم بعد ذلك يضرب بسيفه يمينا ويضرب برمح يسارا، فتكاثروا عليه فضربوه في بطنه فسقطت أمعاءه. حلاوة الإيمان كما قال ابن القيم وقال غيره تنسي مرارة الجراح، سقطت أمعاءه فكان يجر أمعاءه. ولي عشان أقول للمشاهدين المشاهدات مش مجرد كلام، ده اللي دبوس يشك الحين وينام ويقوم وكيف ياخد تتنس وكذا وما ينامش طول الليل وجسمه يسخن والكلام ده، نعم سقطت أمعاءه. قالوا فحمل أمعاءه بشماله وأخذ يضرب بيمينه، بحث عنه أتباعه فوصلوا إلى الكنيسة فسمعوا جلبة بداخلها، فأرادوا أن يفتحوا الباب فما استطاعوا، فصعدوا على سطح الكنيسة فنقبوها ثم نزلوا فاستسلم هؤلاء. فنزلوا إليه فإذا وقد أغمي عليه، حينئذ أعادوا أمعاءه وخاطوها، النص هكذا خاطوها، ما أن انتهوا من ذلك حتى قام معهم كأنه لم يصب بعد. فقال الصليبيون من هذا الذي لم تلد النساء مثله؟ قالوا إنه بصر بن أرطأة. فاجتمع الجند حوله وأقسموا بالله ألا يأثموا في ذنب حتى لا يزموا بعد ذلك. اعتصامنا مش اعتصام،
اعتصام
وزوال التطبيق،
ومن أرقى وأعظم أنواع الاعتصام.
أي نعم. خذ مثال بقى في الناحية العلمية عشان ما يقولوش ده بالناحية القتالية فقط. يعني ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة فيما يتحدث عنه شيخ الإسلام ابن القيم تلميذه يقول لما سجن في سجن القلعة، سجن القلعة طبعا في قلعة دمشق، تعرف الإنسان السجين يعني تعتريه حالات نفسية عجيبة جدا. يعني الإنسان بيسجن هذا يعني طبعا يعني ممنوع عن أهله، ممنوع عن ندمائه، ممنوع عن أحبابه، ممنوع عن كتاباته، ممنوع عن كتبه، ممنوع عن المدارسة، ممنوع كذا. خلاصة المسألة إنه ممنوع عن أشياء كثيرة جدا. طب إيه اللي يحصل؟ ابن القيم قال منعوا عنه الكراريس، ومنعوا عنه الأوراق، ومنعوا عنه الأقلام. فكان يحفر في الحائط فيأتي بالفحم ونلقي له بالورق، فكان يكتب لنا، فكان يكتب لنا، يقعد يكتب لهم المعلومات ويلقيها من شرفة السجن من القلعة. طيب شوف ابن القيم بقول ايه، فكان يكتب في اليوم الواحد ما لا يكتبه النساخ في جمعة كاملة. النساخ دي شغلته، انت بتودي له ورق وانا بودي له ورق، والله يكتب لي دول، دي مهنته بياكل منها. ابن تيمية ابدا قاعد يختم القرآن وبيتذكر ربنا الى اخره وفي السجن حالة نفسية، ورغم ذلك يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في جمعة واحدة. خلاصة المسألة يعني في بركة هذا العالم الكبير والإمام العظيم، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله حتى أنه ترك 500 يعني في حياته في اللي كتبه كله 500 مجلد، 500 مجلد. إذا وعلت الهمم عند المسلمين لا استطاعوا أن يجتازوا الأمر بإذن الله رب العالمين، والمنظومة الأمنية ستعود على أعظم ما يكون. ساعتها أي حاكم عندنا مسلم هينام لو في الشارع، وهيقل كما قيل لعمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت.
سبحان الله، حضرتك ذكرت يا شيخ أشياء من التاريخ يعني عبر، ولكن من يعتبر؟ وهذا للأسف الشديد ويذكرنا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة.
والله
إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة نشكر حضرتك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، وإن شاء الله نعود في الحلقة القادمة لنكمل بإذن الله. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن مشاهدتكم، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج طريق النجاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.